الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتتنا مسألتان، إحداهما عدم جواز السجود على القناب ذكره الماتن قدس الله نفسه، والأمر كما ذكره فإن القناب وإن كان قسما من النبات إلا أنه مستعد للباس لأن يلبس بعد تلفيفه، ويتخذ منه اللباس أيضا على النحو المتعارف كما في الشعري وغير الشعري، لا ينحصر بالشعري الشعري وغير الشعري، بل على ما يقال والظاهر أنه كذلك أن جميع أقسام الفنتاز المعروف بالفنتاز متخذ من هذا النبات، فهو نبات كالصوف قابل للتلطيف ونسج الثياب اللطيفة منه، وقابل بل لنسج أمور كالخيط بل بنحو ذلك الخيوط أو الجولية يكون من الغليظ قبل التلطيف، وكيف كان فهو من قسم الملبوس، فيدخل تحت قوله عليه السلام إلا ما أكل أو لبس وهذا من الملبوس فلا يجوز السجود عليه. المسألة الثانية التي فاتتنا يادم نبات الماء، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز السجود على نبات الماء. الكلام في وجه ذلك، الروايات الواردة في المقام جملة منها أخذ في موضوعها نبات الأرض إلا الأرض أو ما أنبتته الأرض، السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض، جملة من الروايات هكذا، وفي بعض الروايات السجود على كل نبات. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة في نسخة التهذيب إلا الثمرة في نسخة الفقيه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم. هذه الرواية صحيحة، والمأخوذ فيها عنوان النبات بنحو العموم كل نباتين. الرواية الثانية عن أحمد بن محمد، يعني روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخسفة والنبات قال نعم. هذه الرواية إذن لا بأس بها من جهة السند، فإن الحسين بن أبي العلاء وحسين بن خالد وذكره النجاشي قدس الله نفسه وذكر أنه أوجه إخوته ربو قاله ربو هو وأخواه عن أبي عبد الله عليه السلام وهو أوجههم حسين بن أبي العلاء، والظاهر من هذه العبارة أنه أوجههم في الحديث لا أوجههم من الجهات الأخرى، وهو قدس الله نفسه قد وثق أخاه عبد الحميد النجاشي فهو أوجى حتى من أخيه عبد الحميد الذي وثقه النجاشي. وأيضا ورد هذا يعني حسين بن عبد العلا ورد في أسناد كامل الزيارات إذن يحكم ببساقته. وعلي بن الحكم أيضا كذلك هو علي بن الحكم الكوفي ثقة. بل روى الحسين بن عبد العلا عن أبي عبد الله عليه السلام فروايته صحيحة. إذن يقع التنافي بين هاتين الروايتين الصحيحتين إحداهما عن محمد بن مسلم والآخر عن الحسين بن أبي العلا وبين ما دل على اعتبار أن يكون النبات من الأرض يدور الأمر. إما أن يرفع اليد عن هاتين الروايتين فيحمل النبات على نبات الأرض كل نباتين يعني كل نبات من نبات الأرض فيخصص هذا العام كل نبات أي نبات الأرض أو يرفع عن التقييد في تلك الروايات إلا الأرض أو ما أنبتته الأرض لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إما بهذا اللسان. بله السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس. لو كان السجود جائزا على مطلق النبات لم يكن وجه لهذا التقييد إلا ما أنبتت الأرض. يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور تلك ظهور الروايتين بحمل النبات على نبات الأرض أو حمل هذا القيد على القيد الغالب لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض باعتبار أن الغالب في النبات أن يكون من الأرض. ومقتضى القاعدة على تقدير عدم تقدم أحد الظهورين على الآخر وتساويهما وتساقطهما مقتضى القاعدة هو جواز السجود على نبات الماء أيضا كما ذكرنا نظير ذلك في الثمرة. قلنا إن الوارد في بعض الروايات عنوان الثمرة وفي بعضها عنوان المأكول وبعد التعارض لا دليل على التقييد فإن كان هنا إطلاق نتمسك بالإطلاق وإلا فيرجع الأمر إلى الأصل العملي نشك في تقيد مسجد الجبهة محل الجبهة موضع الجبهة فأن يكون من غير هذا الشيء. ومقتضى الأصل والبراءة على ما هو الميزان في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتماطيين المقام يكون من هذا القبيل. ولكن الذي يسهل الخشب أنه لا تصل النوبة إلى التعارض فإن النبات بحسب اللغة ما أنبتته الأرض ليس ما يتكون على وجه الماء من النبات. النبات بحسب وضعه ما ينبت من الأرض ما تنبته الأرض هو النبات وأما ما يتكون على وجه الماء فليس هو بنبات هو يشبه النبات. اطلاق لفظ النبات عليه اطلاق مسامحي من جهة الشباهة فإذا لا يشمل بل الروايتان صحيحة محمد بن مسلم والحسين بن أبي العلا اللذين أخذ في موضعهما عنوان النبات لا يشملان النبات ما يتكون في الماء ما يتكون في الماء لا يكون من النبات يعني على وجه الماء لا تحت الماء في الأرض لا يكون هذا داخلا في النبات ولا أقل من بالشك. لو سلمنا أن قول اللغويين لم يكن حجة في المقام لا أقل نشك لا ندري أن لفظ النبات يصدق على غير نبات الأرض أو لا يصدق فظهور تلك الروايات إلا ما أنبتته الأرض بلا معارض. إذن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لا يجوز السجود على ما يتكون على وجه الماء ويشبه نبات الأرض لا أنه من النبات حقيقة. هذا استدراك لما تقدم. انتهى كلامنا إلى ما إذا لم يتمكن المكلف من السجود على ما يصح السجود عليه لبرد او حر او غير ذلك. فذكروا انه يسجد على ثيابه، وقلوا ان عدة من الروايات قد دلت على ذلك وذكرنا الروايات. قيد قدس الله نفسه الثوب بما اذا كان متخذا من القطن او الكتان. انتهى الكلام الى منشأ هذا التقييد، مع ان الروايات مطلقة ومعلوم ان الثوب لا ينحصر بالقطن والكتان وان كان الغالب وكذلك، ولكن الثوب من الصوف من الشعر ايضا قليل، ولكن من الصوف كثير، فلا ينحصر الثوب بما اذا كان متخذا من القطن والكتان. فاذا فرضنا انه من الصوف او من غير ذلك، لو فرضنا امرا اخر، فهل يجوز السجود عليه او لا؟ الموجود في الروايات السجود على الثوب. قيل في وجه التقييد ان المقيد صحيحة منصوب. رمستدو قدس الله نفسه، رمستدو قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن هازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال عليه السلام لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا، يعني بينك وبين الثلج شيئا، قطنا أو كتانا. قالوا إن الأمر ظاهره الوجوب، فهو إرشاد إلى أن السجود في مثل هذه الحالة لا يكون إلا على القطن أو الكتان، ومعلوم أن الثلج ومن بله لا خصوصية له، المقصود عدم إمكان السجود عليه. فسأل عن الأرض الباردة التي يكون فيها الثلج ماذا يصنع في صلاته؟ قال عليه السلام اجعل بينك وبينه بله شيئا قطنا أو كتانا، فيكون الثوب في تلك الروايات مقيدا بالقطن أو الكتان. ولكن الظاهر أن هذه الرواية لم يرد في مورد تعذر السجود على ما يسجد عليه، لم يفرز الراوي ولا الإمام عليه السلام أن الأرض جميعها ثلج، لم يفرز كذلك أنه ليس هنا شيء يسجد عليه من خشب أو تراب أو حجر، لم يفرز هذا. في الروايات المتقدمة فرز أنه لا يتمكن من السجود على الأرض، فقال عليه السلام بل يسجد على ثوبه أو اسجد على ثوبك. وأما في هذه الصحيحة فرز أن الأرض باردة يكون فيها الثلج، يوجد فيها الثلج، لا أن الثلج مستوعب لجميع أجزاء الأرض، لم يفرز كذلك. فسأل عن السجود على الثلج، هل السجود على الثلج جائز؟ هو إذا جسم من الأجسام وأصله ماء انجمد، فهل الماء الجامد يجوز السجود عليه؟ قال عليه السلام لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. لا يبعد أن تكون هذه الرواية من الروايات الدالة على جواز السجود على القطن والكتان اختيارا، وكانت هنا عدة من الروايات تقدم حملناها على التقييم من جهة المعارضة، فلتكن هذه الصحيحة أيضا من تلك الروايات. يعني سأل الإمام عليه السلام عن جواز السجود على الثلج فمنعه سلام الله عليه عن السجود على الثلج، ولكن السجود على القطن والكتان لا بأس به من جهة التقية. ومعلوم أن الناس كانوا في تلك الأزمنة، بل جميع البلدان كانوا من السنة، فيحمل
هذه الرواية على التقية يعني أمر بالسجود على القطن أبي الكتان تقية كما كان هذا هو الحال في الروايات المتقدمة. لم يفرز في هذه الرواية أنه لا يتمكن من السجود على الأرض، والثلج مستوعب لتمام وجه الأرض، كل ذلك لم يكن في الرواية، وإنما بل أضيف في كلمات بعضهم. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، الثلج موجود فيها، أفنسجد على الثلج؟ قال عليه السلام لا، لأنه ماء لا يجوز السجود على الماء، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. إذن ليس عندنا ما يقيد به المطلقات في الروايات المتقدمة من السجود على الثوب، فالظاهر جواز السجود على الثوب مطلقا كان من القطن كان من القطن والكتان و غير ذلك. بقي هنا شك، وهو انه اذا لم يوجد الثوب ايضا، يعني لم يتمكن من السجود على الثوب، نفرض ان ثوبه منحصر بواحد وهو لابسه، وليس له كم طويل مثلا ليتمكن من السجود على الثوب، فماذا يصنع؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه انه يتخير بين السجود على المعادن التي لا يجوز السجود عليها اختيارا والسجود على زهر الكف، وذكر ان الاهوت هو تقديم الاول ان يسجد على المعادن، وذكر جمع ان الاهوت هو الثاني، يعني تقديم زهر الكف على المعادن، اولا يسجد على زهر الكف، فان لم يتمكن من ذلك من السجود على زهر كفه لجره او غير ذلك يتمكن على المعادن. اما النص في المقام فلم يرد في السجود على المعادن في حال الاضطرار. نعم كانت عدة من الروايات دلت على جواز السجود على القير، وقد تقدمت هذه الروايات وقلنا انها محمولة على التقية، كانت حال الاختيار عند فقدان الثوب وعدم التمكن من الثوب يسجد على المعدن لم يرد فيه رواية. واما السجود على زهر الكف عند عدم التمكن من السجود على الثوب فقد ورد في روايتين، ولعل هذا هو منشأ الاحتياط في كلمات بعضهم حيث قدموا هذا على السجود على المعادن. احد الروايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في اسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له اكون في السفر فتحذر السلام واخاف الرمزاء على وجهي كيف اصنع؟ قال عليه السلام تسجد على بعض ثوبك. فقلت ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله، ليس طويل الذيل وليس له كم طويل حتى اتمكن من السجود عليه. قال عليه السلام اسجد على زهر كفك فانها احدى المساجد. هذه الروايه بحسب الدلاله واضحه انه اذا لم يكن ثوب فيجوز السجود على زهر الكف معللا بانها الكف احدى المساجد، ولكن سند هذه الروايه ضعيف ولا اقل من جهة علي بن أبي حمزة البتائني، بل هذا ضعيف كذاب، بل أكل أموال الإمام عليه السلام وافترى على الإمام، ودعا جملة من الروايات أن موسى بن جعفر سلام الله عليه حي لم يموت إلى غير ذلك، فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية الثانية رواه الصدوق قدس الله نفسه في العلل عن محمد بن علي ماجي لبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن ابي بصير
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيكتب عليه الطريق فيبقى عريانا في سرابيل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمزاء أهرقت وجهه. قال عليه السلام يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد. هذه الرواية أيضا ضعيفة ولا أقل من جهة إبراهيم بن إسحاق الأحمري الذي قيل إنه كذاب ضعيف وزاع. هذا أيضا لا يمكن، هذه الرواية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. إذن الروايتان ساقطتان. والمشهور أيضا لم يقولوا بذلك حتى يدنى أن ضعف الروايتين مجبور منجبر بعمل المشهور. هذا أيضا لم يكن. إذن يدور الأمر بين يدور الأمر بين أن يسجد على ظهر كفه لا من جهة الرواية وبين أن يسجد على المعادين، نتكلم في هذا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعا كلامنا إلى ما إذا لم يتمكن من السجود على الأرض وكانت الأرض ذات طين على نحو لا تستقر الجبهة على الأرض ذكر قدس الله نفسه أنه يزع جبهته على الطين من غير اعتماد. قلنا إن هذا لا يتم، بل الظاهر أنه ينتقل الأمر إلى الإيماء وذلك لعدم التمكن من السجود، حيث إن السجود قد اعتبر في مفهومه الاعتماد، ومجرد إلصاق الجبهة واتصالها بالتين لا يحقق عنوان السجود، فلا بد من الاعتماد. والمفروض أن المكلف غير متمكن من ذلك فيسقط السجود فينتقل الأمر إلى الإيماء. هذا ما تقتضيه القاعدة. ويدل على ذلك أيضا موثقة عمار، فقد دلت هذه الموثقة على أن الطين الذي لا تثبت الجبهة فيه لا يسجد عليه، فمقتضى هذه الموثقة اعتبار الثبوت باعتبار الاستقرار والتمكن في السجود على ما تقتضيه القاعدة. فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك فلا يسجد عليه، لا يسجد. سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، فإذا فرضنا أن الطين بهذا المقدار لا يسجد عليه، لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن فرزار عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو، فقد فرز عمار أن طينا لا يسجد عليه ولا يجوز السجود عليه، فقال عليه السلام إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض هذا حده هذا المقدار. إذن يدخل هذا فيما لا يتمكن، في من لم يتمكن من السجود، ووظيفة من لا يتمكن من السجود هو الإيماء، فلا تصل النوبة
إلى إلصاق الجبهة بهذا الدين بدعوى أن قاعدة الميسور تقتضي ذلك. قاعدة الميسور لا أساس لها أصلا أولا، وثانيا إذا تمت هذه القاعدة إنما تتم فيما إذا كان الميسور من مصادق الطبيعة المأمور بها. غاية الأمر فاقد لقيد بل من شرط أو وجود مانع، وهذا فاقد لأصل الماهية ولأصل الطبيعة، ليس هذا بسجود. فلا يمكن أن يقال بوجوده بقاعدة الميسور. ثالثا إنه بل يدخل في باب الاجتهاد في مقابل الناس، الناس فرض أنه لا يجتهد عليه. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال. تقدم الكلام في أحمد بن هلال وقلنا الظاهر أنه ثقة يعتمد على رواياته وإن كان رجلا فاسد العقيدة. عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماءً. هذا أيضا داخل في هذه الكبرى. من كان في مكان لا يقدر على الأرض، والمفروض أن هذا غير قادر على الأرض، فإن الطين الذي لا تثبت الجبهة فيه ليس بأرض جزمان، يعني لا يصدق عليه عنوان الأرض، فليؤم إيماء فيدخل في هذا العنوان فيجب عليه الإيماء. ولكن هذه الرواية يمكن المناقشة في سندها باعتبار ليس موردا للمناقشة. روى الشيخ في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال فقط مناقشة من جهة أحمد بن هلال، وتقدم الكلام فيه غير مرتين. عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء. فبمقتضى هاتين الروايتين وظيفة هذا الشخص الإيماء دون إلصاق الجبهة بالتين، فإنه غير محقق من عنوان السجود. ثم ذكر قدس الله نفسه مسألة ثانية: إذا فرضنا أن المكلف في مكان الأرض كلها ذات تين ولا يجد مكانا يصلي فيه من جهة السجود من جهة الجلوس. بل ذكر هنا في هذه المسألة أمرين: الأمر الأول أنه يؤم إيماء، بل إيماء يؤم إيماء بل يوم يستمه يوم إيماء بل ولا يجمع عليه الجلوس للتشهد والاستجداء. هذا مما لا أشكال فيه ويدل عليه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إثناء عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن أمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام والسند ثقتون. قال سألته يعني موثق قال سألته: الرجل يصيبه المثل وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال عليه السلام: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى بمثل بقية الصلوات إذ لا مانع من الركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة. يصلي السجدات تتبدل بالإيماء فيومي إيماء، وبالنسبة إلى التشهد يتشهد وهو قائم بعد ذلك يسلم فيفرغ من الصلاة. فبالنسبة إلى جهة الأولى لا أشكال في أسم الحكم، إذا كانت الأرض كذلك لا يتمكن وهو لا يقدر كما في الناس، فهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين. في مثل ذلك ينتقل الأمر إلى الإيماء بالنسبة إلى السجود، وأما بالنسبة إلى الركوع فلا مانع من الركوع. وإنما الإشكال في أن هذا الحكم وهو الانتقال إلى الإيماء هل يختص بمورد الحرج أو أنه يعمه وغيره مجرد أن ثيابه تتلتخ بالطين أو بدنه تتلتخ بالطين هذا يكفي في جواز الانتقال إلى الإماء ولا يحتاج بل إلى الوصول إلى مرتبة الحرج قبل ذلك أيضا ينتقل الأمر إلى الإماء فهذا توسعة من الشارع وعدم إلزام المصلي بذلك بأن يتلتخ بدنه وثيابه بالطين فيجوز له أن يصلي موميا أو أن الحكم خاص بموارد الحرج ولا يعم غير موارد الحرج المذكور في الرواية الرجل يعني السؤال سؤال الراوي سألته الرجل يصيبه المثل وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين أخذ في مورده العجز وعدم القدرة على السجود من جهة الطين الموجود في ذلك المكان ولا يجد موضعا جافا ليصلي في ذلك الموضع الجاف قال عليه السلام يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع إلى آخر الرواية مقتضى الجمود على ظاهر قول الراوي يعني مولد السؤال أنه لا يقدر على الركوع على الجلوس وعلى السجود مقتضى الجمود على هذا اختصاص الحكم بموارد العجز ولو كان هذا من جهة الحرج لأن احتمال العجز عقلا بحيث لا يتمكن عقلا هذا بعيد جدا الطين لا ينافي أن الأرض مبتلة وذات طين ومع ذلك يتمكن المكلف من أن يسجد ولو بأن يتلتخ جبهته أو ثيابه سيكون عدم القدرة عرفا يقال إنه غير قادر بذلك باعتبار أنه يقع في الحرج من جهة تلتخ ثيابه وبدنه بالطين هذا المقدار هو مورد السؤال الجواب أيضا بله يختص بهذا المورد وأما التعميم لغيره لا حرج أبدا نفرض أنه رجل ليس عنده ثياب بل لابس لباسا واحدا كالوزرة مثلا ولا يقع في أي حرج أو ضرر عنده ما والهواء حار بعد ذلك يغسل بدنه في الماء بالماء ولا يتضرر بذلك ولا يقع في حرج شمول الحكم لمثل ذلك يحتاج إلى دليل آخر وليس عندنا دليل إلا دعوى أن المراد بعدم القدرة مجرد تلتخ الثياب والبدن وإن لم يكن حرجيا والشاهد على ذلك قوله لا يجد مكانا جافا بعيد يفرز مكان لا يكون بل بحيث يسجد على ذلك المكان يعني يتمكن من تثبيت جبهته ومن تمكين جبهته على الأرض لا يوجد هذا في الخارج بعيد فرض نادر بحسب الخارج ولو فرضنا أن الأرض مبتلة وذات طين لكن يتمكن من السجود في مكان لا يكون بحيث تغرق جبهته في الطين فحمله على مثل هذا المورد حمل على النادر فيراد من عدم القدرة مجرد تلتخ الثياب بالطين إذن يعم الحكم موارد الحرج وغير الحرج هذا لا يمكن المساعدة عليه فإن حمل كلمة لا يقدر على مجرد تلتخ الثياب بالطين ما عدم حرج في غسل الثياب وفي غسل البدن أو إذا فرزنا كما ذكرنا أنه ليس عنده إلا صوب واحد ويمكنه غسله بسهولة حمل كلمة لا يقدر على ذلك هذا بعيد جدا وأما قوله قول راوي لا يجد مكانا جافا دعوى أن فرز مكان لا يوجد فيه موضع بمقدار السجود هذا نادر أولا الندرة لا تزور لأن السؤال عن هذا المورد النادر لا يهمل المطلق على الفرز النادر و اما لو فرضنا ان السؤال ان مورد النادر ان الفرض النادر هذا لا محظور فيه. فرض الراوی ها کذا سأل الرجل يصيب المثل و هو في موضع لا يقدر على ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافر. خب نفرض هذا المورد النادر. سأل الامام عليه السلام عن حكم هذا المورد النادر هذا لا محظور فيه. السؤال عن المورد النادر الا انه ليس بنادر اذ لو فرضنا انه في بر في مكان و مبتلا بالمطر والارض كلها زاتفين افرض وجد موضعا يمكنه السجود عليه و يمكن تمكين جبهته من الارض الا ان ثيابه تتلثخ و يقع في حرج فلا يقدر على السجود. لم يقل لا لم يجد موضعا جافا يسجد عليه لم يجد موضعا جافا يصلي فيه تمام بدنه يعني المقدار المناسب للعرض حين التشهد وحين السجود كل ذلك يتلثخ بالتين فيقع في حرج من جهد ولا يقدر على الغسل او يقدر على الغسل مع المشقة او مع الزرار. فليس هنا شيء يوجبنا بل لصرف هذه الكلمة كلمة لا يقدر عن ظهوره إلى أمر آخر بل لابد من التحفظ على هذا الظهور وفرض أن المكلف لا يتمكن من الصلاة جالسا لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد مكانا جافا. جميع الأرض تمام الأرض رتبة وهذا يتحقق في ايام الشتاء في غير ايام الشتاء قد يكون الحرج والضرر من جهة البرد ايضا اذا فرضنا انه صلى وتشهد جالسا وسجد جالسا طبعا ثيابه تتلثخ فتكون رطبة والبرد يضره او يقع في حرج. المقصود ان الموضوع الذي اخذ في هذه الرواية هو عنوان لا يقدر و حمل هذه الكلمه على خلاف ظاهرها يحتاج الى قرينه ولا قرينه في المقام ولا يجد موضعا جافا هذا لا يكون قرينه على ان المراد بعدم القدره مجرد تلثخ الثياب وان لم يكن حرجيا. فالظاهر قصر الحكم بمورد الحرج بالمورد الذي بل كانت الصلاه المتعارفه مع الركوع والسجود والتشهد حال الجلوس كان حرجيا والتعميم الى غير ذلك لا دليل عليه. هذه الجهة الاولى. الجهة الثانية التي تعرض لها الماتن قدس الله نفسه لو فرضنا انه حرجي كان حرجيا وانتقل التكليف الى الايمان فلو فرضنا انه خالف هذا التكليف فلم يومي للركوع والسجود بل جلس وتشهد او جلس وسجد اوقع نفسه في الحرج فهل يحكم بصحة هذه الصلاة او لا يحكم بصحة الصلاة؟ حكم قدس الله نفسه بصحة هذه الصلاة وفاقا لكثير قالوا ان الحرج ان دليل الحرج يرفع الالزام و اما اصل الامر فلا يرفعه اذن يكون مخيرا بين ان يصلي موميا و ان يصلي جالسا مع التشهد والسجود كل منهما يجزي و دليل نفي الحرج وارد مورد الامتنان والامتنان يقتضي رفع الالزام و اما اصل التكليف فلا يكون مرتفعا بدليل الحرج فيجوز له ذلك. هكذا قالوا. تقدم الكلام في ذلك في جملة من الفروع منها بحث الغسل وبحث الوضوء هنا تكلمنا فيه أنه لو كان الوضوء حرجيا وسقط وجوبه وانتقل الأمر إلى التيمم أو كان الغسل حرجيا وسقط وجوبه وانتقل الأمر إلى التيمم والمكلف خالفه اغتسل او توضأ هل يحكم بصحة وضوئه او غسله او لا يحكم بذلك؟ اين كلام مر هناك؟ في تلك المسألة قلنا بالسهام لا لهذا الوجه الذي ذكرناه، وأن دليل الحرج ينفي الإلزام، وأما أصل الأمر فلا يرتفع، هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن دليل رفع الحرج ناظر إلى الأدلة الثابتة، إلى الأحكام الثابتة بالأدلة الأولية، ما أثبته الشارع وما جعله يرفعه بدليل نفي الحرج أو دليل نفي الضرر، المجعول يرتفع فيستكشف أنه مختص بغير مورد الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فهذا الحكم غير مجعول، الحكم المجعول كان هو الوجوب، وجوب السجود ووجوب التشهد جالسا هذا كان مجعولا وقد ارتفع، جواز ذلك يحتاج إلى دليل، جواز ذلك في مقام امتثال الأمر وأن يؤتى به بما هو مأمور به هذا يحتاج إلى دليل آخر، يعني تبدل الوجوب التعييني بالوجوب التخييري هذا يحتاج إلى دليل، مجرد النفي لا يكفي بل لابد من الإثبات، أيضا ينفى الوجوب التعييني ويثبت الوجوب التخييري هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام، فلا يمكننا القول بجواز الاتيان بهذا الفعل بعنوان أنه مأمور به مضافا به إلى المولى من دون دليل، المفروض أن الدليل الأول قد ارتفعت دلالته بدليل نفي الحرج وهذا حاكم، اختص وجوب السجود وجوب الجلوس للتشهد بغير هذا المورد بغير مورد الحرج، فجواز ذلك في مورد الحرج بعنوان أنه مشروع وبعنوان أنه مأمور به يحتاج إلى دليل هذا لا يمكن إثباته، نعم في باب الوضوء وفي باب الغسل قلنا بجواز ذلك، فإن الوضوء والغسل كل منهما مستحب في نفسه، وقلنا إن دليل نفي الحرج لا يكون ناظرا إلى نفي المستحبات، فإن الاستحباب لا حرج فيه مقرون بجواز الترك، ليس هنا حرج من جعل الحكم الاستحبابي، المكلف بالخيار له أن يفعل وله أن لا يفعل، فليس هنا امتنان في رفع هذا الحكم إذا لم يكن إلزاميا، دليل نفي الحرج مختص بنفي الأحكام الإلزامية، فغاية ما هناك نفي الإلزام يعني تقيد الصلاة بالوضوء أو بالغسل هذا يرتفع بدليل نفي الحرج، لكن أصل استحباب الوضوء واستحباب الغسل لا يرتفعان بدليل نفي الحرج، فإذا كان الوضوء مشروعا والغسل مشروعا استحبابا فيغتسل للجنابة بداء الأمر الاستحبابي أو يتوضأ بداء الأمر الاستحبابي وبذلك يكون متطهرا فتصح صلاته، فإن الشرط والطهارة والطهارة حاصلة، ففي كل مورد كان عندنا دليل غير دليل نفي الحرج على ثبوت الأمر فنتبعه ونلتزم بالصحة، وإلا لا يمكن الالتزام بذلك، هذا مضافا إلى أن الرواية التي ذكرناها الآن ظاهرة في وجوب الإيماء تعينا. قال سأل الإمام عليه السلام الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال عليه السلام يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليأم بالسجود إيماء، فليأم أمر بالإيماء، كيف يمكن رفع اليد عن هذا الوجوب؟
باز اشتباه امروز این روز شده، بله امروز هم جوش شده، بله فلیومه سعیه
فلیومه بسجود ایماء و هو قائم یفعل ذلک حتی یفرغ من الصلاة و یتشهد و هو قائم و یسلم،
فالواجب بمقتضى هذه الرواية والسند قلنا معتبرون الواجب والإيماء ومع الأمر فليؤمن أو فليؤمن إيماءً مع الأمر بالإيماء وظاهر الأمر والوجوب التعييني كيف يمكننا رفع اليد عن هذه الرواية والقول بأنه مخير بين الإيماء وبين السجود بل والجلوس للتشهد كل ذلك لا يمكن أولا لولا الرواية لا يمكننا الالتزام بذلك على ما تقدم فإن دليل نفي الحرج متكفل بالنفي فقط وغير متكفل بالإثبات لا يثبت جواز ذلك يحتاج الجواز إلى دليل آخر وليس عندنا دليل ما قد النظر عن ذلك النص الوارد في المقام هو كاف في الدلالة على وجوب الإيماء لقوله عليه السلام فليؤمن إيماء بالسجود إيماء نكتش معلوم شد إنجا تشتید بیاش تمام بیم مالا نقاطی نكتش معلوم شد بله بله یه مخیل از کجا در آمد اینجا تشتید بیاش بله فلیؤمن إيماء بله و قائم یفعل ذلك حتى یفرغ من الصلاة اذن از ظاهر تعین الإيماء و ان الامر لا ينتقل الى الركوع و السجود ولكن في مورد الحرج فقط و اما في غير موارد الحرج فلا يجوز ذلك بل لابد من الصلاة مع الركوع و السجود و الجلوس للتشهد ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ان الارض افضل من غير الارض يتخذ الارض مسجدا جعلت لي الارض مسجدا و تبولا بالنسبة إلى القرطاس بالنسبة إلى النبات الأرض أفضل وعلل هذا في بعض الروايات بأنه أبلغ في التواضع لله تبارك وتعالى أن يزع جبهته على الأرض هذا في التواضع أبلغ وبهذا التعليل يمكن التعدي كما ذكر الماتن قدس الله نفسه قال لا يبعد أن يكون التراب أفضل من الحجر وغير الحجر أيضا لأن التراب أبلغ وفي بعض الروايات جعلت لي الأرض مسجد بل لي الأرض مسجد لا وترابها كلمة تراب مذكورة وترابها تورا في المسجد عنوان الأرض كيف ما كان هذا أبلغ في التواضع التراب فلذلك لا يبعد أن يكون هذا أفضل من غيره التربة الحسينية سلام الله على مشرفها أفضل من غيرها في جملة من الروايات إنها تخرج الحجر السابع والروايات متعددة في هذا المقام هذا بلي ليس هنا شيء قابلا للتكلم فيه ذكر بعد هذا أن المكلف إذا صلى وفي أثناء صلاته فقد ما يصح السجود عليه اختيارا كانت عنده تربة أو غير تربة كما قد يستغرق فلم يتمكن من السجود على التربة وحصل هذا أثناء الصلاة هل يتم صلاته أو أنه تبطل الصلاة ولا بد من العادة أو يفرق بين زيق الوقت وساعة الوقت نتكلم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى ما إذا صلى وفي أثناء الصلاة فقد ما يصح السجود عليه فهل يتم صلاته أو أنه يقطع الصلاة ويصلي بعد تحصيل ما يسجد عليه فرق قدس الله نفسه في المثل بين أن يكون الوقت ضيقا وأن يكون الوقت واسعا فذكر أنه في ضيق الوقت يسجد على القطن أو الكتان، يعني على الثوب من القطن أو الكتان أو المعادن أو زهر الكاف على الترتيب المتقدم، بعد فرض أنه لو قطع صلاته لا يتمكن من السجود على ما يسهل السجود عليه فيمضي في صلاته. ولم يبين المراد من ضيق الوقت، والظاهر أن المراد بضيق الوقت عدم التمكن من إدراك ركعة في الوقت على ما تقدم الكلام فيه، من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة بتمامها، فقد أدرك الوقت كله. فبدليل التنزيل المدرك للوقت لركعة من الوقت كالمدرك لتمام الوقت، فلو قطع صلاته يتمكن من أن يسلي في الوقت ركعة واحدة ويسجد على ما يصح السجود عليه ويتم صلاته بعد خروج الوقت. والترتيب بين الأمور المذكورة على ما تقدم، يعني يتقدم الثوب على غير الثوب، وهل يشترط فيها أن يكون من القطن أو الكتان أو لا يشترط، تقدم الكلام فيه. وهل يتقدم المعادن على زهر الكف أو العكس أو يتخير، أيضا تقدم الكلام فيه. حاله حال ما لا يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه، إذ لا فرق في ذلك بين أثناء الصلاة وأول الصلاة. وأما إذا فرضنا أن الوقت واسع يتمكن من قطع الصلاة، والشروع في الصلاة من أول الأمر يتمكن من أن يشرع في الصلاة من أول الأمر فيسجد على ما يصح السجود عليه، حكم قدس الله نفسه بلزوم القطع. وذلك لأن الطبيعي المأمور به إنما هو الجامع بين الأفراد الأرضية على ما تقدم، فما لم يكن مضطرا إلى السجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا لا تصل النوبة إليه. البدل الاضطراري إنما يكون بدلا حال الاضطرار، والفرد المأتي به ليس بمأمور به على الفرد، المأمور به إنما هو الجامع. فإذا فرضنا أنه عاجز عن إتمام هذا الفرد، يعني لا يكون هذا الفرد مصداقا للمأمور به، فبطبيعة الحال يحكم بفساده، معنى الفساد عدم انطباق المأمور به على المأتي به، فهذا فاسد في نفسه ولا معنى لوجوب إتمام الصلاة الفاسدة. فالأمر باقي. وبعبارة أخرى، إذا لم يكن هذا مصداقا للمأمور به وجدانا لابد هنا من دليل يدل على الاستهزاء به في مقام الامتثال، وليس هنا دليل يدل على ذلك، فمقتضى القاعدة لزوم القطع والإتيان بفرد آخر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، كما في غير ذلك من الأجزاء والشرائط، نفرض بقية أجزاء الصلاة أو بقية شرائط الصلاة إذا فقد الساتر في أثناء الصلاة، مثلا فرضنا أنه كان لابسا لثوب بل زال عنه الثوب وأثاره الريح مثلا فبقي عاريا، لا يجوز له أن يتم صلاته عاريا مع التمكن من الصلاة مع الثوب، بل في وقت آخر أو في مكان آخر. فالفرد الفاقد لشيء من الأجزاء والشرائط لا يجزي عن المأمور به إلا مع دليل على الإجزاء، وليس في المقام دليل، فمقتضى القاعدة القطع، والمراد بالقطع رفع اليد، وإلا فالصلاة باطلة لا أنه هو يبطلها. المراد بالقطع رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بفرد آخر ينطبق عليه المأمور به. ولكن قد يفرق في المقام بينما إذا كان فرد آخر من الأفراد الأرضية لهذا الفرد أو من الأفراد الطولية لهذا الفرد، بمعنى أنه إذا كان متمكنا
من الصلاة والسجود على ما يصح السجود عليه فعلا غاية الأمر في مكان آخر لا يتمكن في هذا المكان لفقد ما يصح السجود عليه يمكنه أن يدخل الغرفة فيصلي في الغرفة وما يصح السجود عليه موجود فيه أو في المسجد أو في مكان آخر. بالنسبة إلى الأفراد العرضية للمأمور به متمكن من الإتيان بالمأمور به تام الأجزاء والشرائط من جهة السجود وغير السجود، ففي مثل ذلك يحكم بالبطلان، فإن الأمر متعلق بالطبيعي على ما ذكرناه وهو متمكن من الإتيان به ولا دليل على الإجزاء بالنسبة إلى هذا الفرد. وأما إذا كان الفرد المتمكن من طوليا أول الزوال مثلا لا يتمكن من الإتيان بالفرد المأمور به يعني من جهة السجود، لا يمكنه السجود على ما يصح السجود عليه، ولكن في آخر الوقت يتمكن من ذلك أو في أثناء الوقت يتمكن في ذلك. إذا كان الأمر كذلك سهل له إتمام الصلاة وذلك لجواز البدار. من الأول كان يجوز له أن يأتي بالصلاة مع فقدان ما يصح السجود عليه فيسجد على غيره من ثوب أو غير ثوب، ولا يجب عليه الانتظار بالنسبة إلى آخر الوقت، يصبر فيصلي آخر الوقت لا يلزمه ذلك بل يجوز له البدار. فإذا كان البدار جائزا وسهل له الدخول في السلام من أول الأمر فيجوز له إتمامها أيضا. المفروض أن الأفراد العرضية لا يتمكن منها، لا يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه اختيارا. بالنسبة إلى الأفراد العرضية فعلا لا يمكنه إلا السجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا، وإن كان يتمكن من ذلك بعد زمان في آخر الوقت أو أثناء الوقت عند الصلاة لا يتمكن. فقيل بجواز البدار حينئذ وجواز الشروع في الصلاة من أول الأمر، فإذا جاز ذلك جاز إتمام هذه الصلاة، ويستدل على ذلك بأن الروايات مطلقة، الروايات الدالة على جواز السجود على الثوب فيما إذا لم يمكنه السجود على الأرض، هذه الروايات مطلقة، ولم يشترط في هذه الروايات عدم التمكن من السجود على ما يصح السجود عليه ولو في آخر الوقت، بل هي كالصريح في ذلك أو صريحة في ذلك، لأن عدم إمكان السجود من جهة الحر ومن جهة الرمزاء إنما يكون أول الزوال طبعا أو بعد الزوال بساعتين أو بساعتين، وبعد ذلك يكون الفيء فيتمكن من السجود على الأرض. ومع ذلك فرز الراوي في هذه الروايات السائل أنه يدخل المسجد ولا يتمكن من السجود لشدة الحر، يخاف بل على جبهته أن تخترق من شدة الحر لا يمكنه السجود. جوز سلام الله عليه أن يبسط ثوبه فيسجد على ثوبه، ويمكنه أن يصبر ساعة أو ساعتين أو أكثر فيسجد على الأرض. مع ذلك الإمام عليه السلام جوز السلاحين. فإطلاق هذه الروايات يدلنا على جواز البدار وعلى عدم وجوب الانتظار إلى آخر الوقت أو أثناء النهار ليتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه. فإذا جاز البدار جاز إتمام الصلاة أيضا، هكذا قيل، ولكن لا يمكن المساعدة على هذا القول. فإن هذه الروايات لو فرزنا أنها مطلقة من هذه الجهة ولم نفرض أنها غير ناظرة إلا إلى بدلية الثوب، وأما أنه في أي مورد مع التمكن في مكان آخر في زمان آخر لا ينظر إلى ذلك،
ولو لأجل أن الداخل في المسجد كما ذكرنا سابقا أن الداخل في المسجد والمريد للصلاة في المسجد لا يتمكن عادة من وضع شيء يصح السجود عليه لأنه مناف للطبيعة، وبطبيعة الحال أول الوقت مقدارا قليلا بعد أول الوقت المسجد يكون مشتملا على الناس على العامة، فيرون أن هذا لا يسجد على الثوب مثلا أو بل يسجد على التراب أو يسجد على الخشبة، وهذا مناف للتقية. وقلنا إن التقية بل خاصة بهذا تختص بهذا الحكم، وأن العبرة في التقية بزمان الأمال، ولا يعتبر فيه أن لا تكون مندوحة حتى في غير هذا الوقت. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث التقية. وقلنا العبرة في صحة العمل من جهة التقية بأن لا يتمكن المكلف حال العمل حتى إذا تمكن من الأفراد العرضية من أن يمضي إلى بيته فيصلي في بيته أو إلى مسجد آخر أو مكان آخر لا يجب عليه ذلك. العبرة في ذلك حال العمل، إذا كان حال العمل التقية تقتضي أن يأتي بالصلاة كما هم يأتون بالصلاة، هذا يجزي في مقام العمل. يمكن أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى بدلية الثوب فقط عند عدم التمكن من السجود على الأرض لهرها، وأما من الجهات الأخرى فلا. يمكن أن يكون المورد من موارد التقية كما هو الغالب. لو فرزنا أن الروايات مطلقة، بله هذه المطلقات لا محالة تقيد بالموثقة الدالة على أن السجود على الثوب إنما هو مع عدم القدرة على السجود على الأرض. قيد في الموثقة جواز السجود على الثوب بعدم التمكن من السجود على الأرض، أن لا يتمكن، فتلك الموثقة تكون مقيدة لهذه الروايات على تقدير الإطلاق، بأن يكون الروايات ناظرة إلى هذه الجهة أيضا فتقيد هذه الروايات بصورة عدم التمكن. ومعلوم أن عدم التمكن غير مختص بالأفراد العرضية فقط، بل أهم من الأفراد العرضية والطولية. إذا لم يتمكن من الأرض، لم يتمكن المكلف من السجود على الأرض، يصح له أن يسجد على الثوب، فالجواز مشروط بعدم التمكن. ومعنى عدم التمكن أنه لا يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه، يعني لا يتمكن من السجود على الأرض، ويكفي هذا في مقام التقييد فتقيد هذه الروايات.
مثلت عدمه به همین بیانی که عرض کردیم که اگر متمکن نیست ولو از جهت تقیه ولو از جهت تقیه اجازه بید روایت رو بخونم تا معلوم بشه.
روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، الرواية موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج، قال عليه السلام لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. إن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. فرق نمی‌کنه، عذرش یه بین سلج و عذرش فرق نمی‌کنه، هیچ فرقی نیست. موردش همین مورد تقیه و عرض می‌کنم مستر است که حالا نماز بخونه، نمی‌تواند مجتناب بشه از مردم دیگه. میگن شیعه است و میگن می‌تونه، باید نماز بخونه با اینا. اکثر همینطور است، نمی‌تواند از اونا منفصل بشه،
ولا سر نمیکنه میگه میرم در خانه نماز میخونم. ولحاصل ان هذه الروايه قيد جواز السجود على الثوب بما اذا لم يتمكن من الارض ولا نحتمل ان يكون للثلج خصوصيه بل هذه خصوصيه للثوب والارض يعني لا ينتقل الامر الى البدل الا ما عدم التمكن من المبدل من وهو الارض فاذا تمكن من الارض يجب واذا لم يتمكن يسجد فلو فرضنا انه متمكن من ان يصلي في مكان اخر يعني بالنسبه للافراد العرضيه او متمكن من الفرد الطولي حاله حال بقيه موارد الاضطرار ليس له ان يختار البدل الاضطراري مع التمكن منه. ويؤيد ذلك روايه اخرى لعبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال سالته عن الرجل يؤذيه حر الارض وهو في الصلاه هذا فرض انه حال الصلاه ولكن حر الارض يؤذيه ولا يقدر على السجود هل يصلح له ان يزع ثوبه اذا كان قطنا او كتانا قال عليه السلام اذا كان مضطرا فليفعل. هذه الروايه تؤكد ما ذكرناه من ان الحكم خاص بمورد الاضطرار واما مع الاختيار ومع تمكنه من الاتيان بالصلاه ولو في وقت اخر وتمكنه من السجود على ما يصح السجود عليه لا يجوز ذلك فانه مع التمكن لا يصدق انه مضطر. فهذه الرواية أيضا تكون مؤيدة لما ذكرناه وإنما لم نستدل بهذه الرواية لما مر غير مرتين من أن عبد الله بن الحسن لم يوثق فمن جهة عدم توثيق عبد الله بن الحسن الواقع في سند هذه الرواية نجعلها مؤيدة والعمدة موثقة عمار. ولو لم نقل بذلك يعني بالتقييد و عملنا باطلاق الروايات و كانت الروايات مطلقه يعني فرضنا انها مطلقه من هذه الجهه ايضا لازم ذلك هو القول بالجواز حتى مع التمكن من الافراد العرضيه اذ من البعيد جدا ان من يصلي في المسجد او في غير المسجد لحرين ولشده الحر لا يتمكن من السجود على الارض لا يجد مكانا خاليا بل عن الشمس ولا يتمكن من الصلاة فيه الظاهر أن هذا لا يوجد مكان مسقف أو غير مسقف الأرض كلها بل كذلك يعني شدة الحر مستوعب لجميع نقاط الأرض فلا يتمكن من الصلاة في مكان آخر أو من تحصيل ما يصح السجود عليه في مكان آخر غير الثوب من شجر أو ورق شجر كيف يوجد ذلك؟ فلازم هذا الإطلاق جواز الصلاة حتى مع التمكن من الأفراد العرضية وهذا لا يمكن الالتزام به. إذا قيدنا هذه الروايات بمورد الضرورة بله و من موارد ضرورت التقیه که ما ذکرنا و الغالب کذالک و شیعتو کانو قلیلون جدن بله و الامتو کانو معهم یتوجهون الى صلاتهم و الى بله وضوئهم ملتفتون الى ذالک اذا لم نحمل هذه الروایات على مورد ضروره و اخذنا بالاطلاق لازم ذالک هو الحکم بالجواز حتى مع التمكن من الفرد الأرضي وهذا لا يمكن الالتزام به أبدا. إذن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه أنه لو فقد أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه وكان متمكنا من الصلاة تامة الأجزاء والشرائط في مكان آخر أو في زمان آخر هذه الصلاة تحكم بالبطلان لأنها لا ينطبق عليها المأمور به ويجب عليه الإتيان بفرد آخر. ذكر قدس الله نفسه
بعد هذه المسألة يعني مسألة أنه فقد ذلك أنه لو سجد على ما لا يصح السجود عليه وهو يعتقد أنه يصح السجود عليه، بعد ذلك التفت أنه لا يصح السجود عليه فباعتقاد أنه أرض سجد علم أنه ليس بأرض. قد يلتفت إلى هذا بعد رفع الرأس وقد يلتفت إلى هذا وهو ساجد. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا التفت إليه وهو ساجد جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه إن أمكنه ذلك، على تقدير الإمكان يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه ويكتفي بذلك. فإذا فرضنا أنه لم يمكن الجر، إما أن يكون الوقت واسعا أو يكون ضيقا، إذا كان الوقت واسعا يحكم ببطلان الصلاة وظهر وجهه مما ذكرنا، وإذا كان الوقت ضيقا فيعمل بل بما يعني على الترتيب المتقدم يقدم الثوب من القطن والكتان على غيره ويقدم المعادن على غيره. إذا لم يمكن جميع ذلك يكتفي بما وقع بأي وجه كان. هذا بله فرق، يعني ما إذا تمكن من جر جبهته وهو في حال السجود، يعني التفت حال السجود متمكن من جر الجبهة أو غير متمكن من جر جبهته، وقد يفرز أن التفاته إلى ذلك بعد رفع الرأس. هنا حكم بصحة الصلاة، إذا كان التفاته بعد رفع الرأس يحكم بصحة صلاته وهذا السجود يقع صحيحا يحكم بصحته. أما الكلام في الأمر الأول الذي ذكره ثانيا، مسألة جر الجبهة لا دليل عليه في الروايات أصلا، يجر جبهته مما لا يصح السجود عليه إلى ما يصح السجود عليه هذا لم يرد في روايته. وقلنا إن الأمر بالسجود ظاهره إحداث ذلك لا الإبقاء، والسجود متقدم بعنوان الوضع، وضع الجبهة على الأرض. فإذا كانت الجبهة موضوعة على الأرض فالسجدة قد تحققت، السجدة العرفية قد تحققت، والمكلف والمصلي ساجد لا محالة. غاية الأمر أن هذه السجدة فاقدة لقيد اعتبر فيه وهو أن يكون المسجد من الأرض أو من نبات الأرض، سجدة فاقدة للقيد. خب إذا فرضنا أنه جر جبهته هل يصح أن يقال إنه سجد على ما يصح السجود عليه؟ ليس هذا بسجود، بل بقاء، بل وزع جبهته على ما يصح السجود عليه، لا أنه أحدث الوزع. فهذا خلاف ظاهر الدليل من إحداث السجود لا من إبقاء السجود، يعني أصل السجود ما تقول، ولكن قيده وهو أن يكون المسجد مما يصح السجود عليه هذا القيد يحصله في الصلاة. بعدما لم تكن المسألة منصوصة ولم يدل بل على حكم المسألة دليل، مقتضى القاعدة إلغاء هذه السجدة. لم تقع هذه السجدة مصداقا للمأمور به والأمر باق، فاللازم رفع الرأس والسجدة ثانيا يسجد على ما يصح السجود عليه، يعني يحدث السجدة فيزع جبهته على ما يصح السجود عليه. هذا بالنسبة إلى الجر، وبقية المسألة يظهر حولها، يعني الجر غير لازم من الأول. أما إذا فرضنا أنه التفت إلى ذلك بعد رفع الرأس، قال قدس الله نفسه أنه يمزي في صلاته والوجه والوجه في ذلك أن كون المسجد مما يصح السجود عليه هذا قيد في السجود وواجب اعتبر في السجود وقد مزى محله. محل هذا كان قبل ذلك، قبل رفع الرأس. فإذا رفع رأسه من السجود فلا يتمكن من إيجاد هذا القيد، لأنه إذا سجد ثانيا يكون هذه زيادة، فالمحل قد فات ولا يمكنه التدارك، فيدخل هذا تحت قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس وليس هذا من أحد الخمس، يعني هذا القيد خصوصية كون المسجد مما يصح السجود عليه ليس من أحد الخمس فيمضي في صلاة هذا نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاد أنه مما يصح السجود عليه، وانكشف له الحال بعد ذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه قد ينكشف الحال وهو ساجد، وقد ينكشف الحال بعد رفع الرأس من السجود. فإذا انكشف له الحال وهو ساجد إن أمكنه يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه، وإذا كان بعد ذلك مضى في صلاته ولا شيء عليه. أما بالنسبة إلى جر الجبهة فقد ذكرنا أنه لا دليل عليه، لأن الدليل ظاهر في إحداث السجود على الأرض، وأن يكون الوضع على الأرض أمرا حادثا، وهذا لا يتحقق بالجر إذا جر جبهته حتى بقى على ما يصح السجود عليه. لا يصح أن يقال إنه وزع جبهته على الأرض حدوثا، وإن كان البقاء الوزع بقاء على ما يصح السجود عليه، فهذا لا يجزي في مقام الامتثال بعدما كان ظاهر الدليل والإحداث كما في غير المقام، بل في كل ما كان شيء متعلقا لأمر ظاهره الإحداث والإيجاد. ولو لم يصح هذا، يعني لم يكن الدليل ظاهرا في الإيجاد، لجاز ذلك عمدا واختيارا، فيصح للإنسان أن يسجد إلى فرش أو غير فرش مما لا يصح السجود عليه، ثم يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه. إذا لم يكن الدليل ظاهرا في الحدوث لازمه أن يصح هذا مع العمد والاختيار، ولا نظن أنه قدس الله نفسه ولا غيره يلتزم بصحة ذلك، يعني ابتداء يسجد على غير الأرض و بعد ذلك يجر جبهته إلى الأرض. إذن فالمتعين في المقام أن يرفع رأسه من السجود ويزع جبهته على ما يصح السجود عليه. و أما إذا فرضنا أنه رفع رأسه عن السجود والتفت إلى ذلك وأن المسجد مما لا يصح السجود عليه، ذكر هنا قدس الله نفسه أنه يمزي في صلاته در علوب مسجد نه خب اون به نفسه اون به نفسه اون نفسه اون در علوب هست، کلام در مال رسول سجود علیه است. نه نه در مال در علوم است که جن وضع جبهت و علا مکان عالم و مجرد میکنه ما نه اینه دارد. و کیف مکان نحتاج و فی مقام الاجزا فی الحکم بالاجزا من دلیل یدل علا ساله ولا دلیل فی المقام. و ازا فرضنا انه التفت الى ساله بعد رفع الرأس من السجود،
فالتفت إلى أن المسجد مما لا يصح السجود عليه، ذكر أنه يمزي في صلاته، وهذا مبني على أن يكون اعتبار أن يكون الأرض أن يكون المسجد من الأرض أو من نباتها أن يكون هذا واجبا آخر معتبرا في السجود، ومحل ذلك هو السجود، وحيث إنه مزى محله فغير قابل للتدارك، وإذا لم يكن قابلا للتدارك مزى في صلاته بمقتضى حديث لا تعاد. أصل السجود محقق على الفرض، والواجب الآخر المعتبر في السجود وهو كون المسجد من الأرض أو نبات الأرض، هذا بل داخل في المستثنى من لا تعاد الصلاة من فيمزي في صلاته. ونظير هذا ذكره قدس الله نفسه في بحث القراءة مثل هذه المسألة عينان. لو فرضنا أنه قرأ وهو جالس وبعد القراءة التفت إلى أن القراءة كانت حال الجلوس وبعد لم يركع، أو التفت إلى ذلك حال القراءة وأثناء القراءة مقدار من القراءة وقع حال الجلوس عن غير التفات وعن سهو، والتفت إلى ذلك بل بعد القراءة أو في أثنائها، ذكر هناك قدس الله نفسه في بحث القراءة أنه إذا قلنا أن إن القيامة قد اعتبر في القراءة قيد للقراءة فالواجب لم يحقق، ويجب عليه الرجوع وتدارك القراءة، فإن الواجب هو القراءة حال القيام المقيد بهذا القيد، والمفروض أن القيد لم يتحقق فيجب عليه التدارك، والقراءة التي تحققت كأنها لا شيء في حكم العدم فيجب عليه التدارك والقراءة ثانيا. وإذا قلنا إن القيام من واجبات القراءة، أمر آخر القراءة واجبة والقيام واجب آخر حال القراءة، المفروض أنه فات محل القيام لأن القراءة قد تحققت في الخارج، فإذا تحققت مزى في صلاته. واختار قدس الله نفسه الوجه الثاني، وأفتى في تلك المسألة أيضا بوجوب المزي وأنه يمزي في صلاته، يعني بجواز المزي، وإلا الرجوع والقراءة ثانيا احتياطا ورجاء لا بأس به، يجوز له أن يمزي في صلاته ولا يعتني بما نسيه من القيام المنسي، لا بأس بذلك، فإنه قد فات محل القيام والقراءة قد تحققت في الخارج. هكذا ذكر هناك مقامنا أيضا من هذا القبيل، وذكرنا في تلك المسألة، وكذلك يجري ما ذكرنا في هذه المسألة وفي غيرها في جميع أجزاء الصلاة، وأن أجزاء الصلاة ارتباطية لا محالة، ليس وجوب القراءة وجوبا مستقلا ووجوب القيام وجوبا آخر غير ذلك الوجوب، بل هي أجزاء لواجب واحد، فيتقيد بعضها ببعض حتى بما تقدم وبما تأخر فضلا عن المقارب. الواجب هي السورة المسبوقة بالركوع والملحوقة بالقراءة، كذلك القراءة الواجبة في الصلاة هي القراءة المسبوقة بالتكبير والملحوقة بالسورة، يعني لا بد من أن يكون قبلها تكبير وأن يكون بعدها سورة وركوع وسجود وهكذا. معنى الواجب الارتباطي أن كل واحد من الأجزاء مقيد بالجزء الآخر على النحو المأخوذ في المأمور به، إذن القراءة المطلقة ليست بجزء من الصلاة سواء كانت حال القيام أم لم تكن حال القيام، بل جزء الصلاة هي القراءة المقيدة بحال القيام، القراءة حال بالنسبة إلى المتمكن، من يتمكن من القيام الواجب في حقه القراءة حال القيام لا طبيعي القراءة كيف ما اتفق فعلى ذلك فلم يأتي المكلف بما هو جزء للصلاة فإن الجزء هي القراءة المقيدة القراءة المقيدة بالقيام فإذا فرزنا أن الجزء مقيد بذلك فلم يفت محل الواجب ما أتى به وقع زيادة زائد ليس بمأمور به المأمور به بعد ما قيل فلا بد له من الرجوع والتدارك أينا في المقام يجري هذا الكلام ليس جزء الصلاة السجدة على الإطلاق كيفما اتفق بل السجود على الأرض أو نبات الأرض على ما تقدم في الروايات السجود على الأرض أو على نباتها فالسجدة الصلاتية مقيدة بهذا القيد لا محالة فلو فرزنا أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه فلم يتحقق السجود الذي هو جزء للصلاة بل هذا سجدة عرفية نعم جملة من الأحكام مترتبة على السجدة العرفية لا على السجدة المقيدة بهذا القنون كبطلان الصلاة بزيادة السجدة عمدًا أو بطلان الصلاة بزيادة السجدتين ولو كانت سهوًا هذا لا يختص بالسجدة المأمور بها بل مطلق ما يصدق عليه أنه سجود لو فرزنا أنه سجد في الصلاة شكرا أو لغرض آخر لقراءة القرآن ونحو ذلك يحكم ببطلان السجود ولو فرزنا أن هذا السجود فاقد لبعض ما اعتبر فيه شرعا إلا أنه سجود عرفا والصلاة تبطل بزيادة السجود ولو كانت السجدة واحدة وبزيادة السجدتين وإن كانت الزيادة غير عمدية هذا أمر آخر وأما بالنسبة إلى جزء الواجب وثبات المحل بل لم يتحقق ذلك فإن السجود المأمور به لم يتحقق في الخارج فإنه سجود على الأرض أو نبات الأرض ومقتضى القاعدة حينئذ أن يستأنف السجود ويأتي بسجدة أخرى غير هذه السجدة فلو فرضنا أنه سجد سجدة واحدة على ما لا يصح السجود عليه يلغي هذه السجدة ويسجد سجدة ثانية وثالثة فتكون هذه السجدة يعني السجدة الأولى سجدة زائدة والسجدة الواحدة لا تبطل الصلاة لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة يعني من ركوع السجدة الواحدة زيادتها إذا كانت سهوية لا يزور يبقى الكلام فيما إذا كان السهم في كل من السجدتين سجد سجدة على ما لا يصح السجود عليه ورفع رأسه فلم يلتفت ثم سجد سجدة ثانية رفع رأسه التفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه حينئذ ماذا يصنع هل يعيد السجدتين كما كان يعيد إذا كانت السجدة واحدة بناء على ما ذكرناه على ما ذكره قدس الله نفسه يمضي في صلاته على ما ذكرناه من أن هذا لا يكون مصداقا للمأمور به فإن المأمور به هو السجود المقيد وهو لم يتحقق فلا بد من التدارك فهل يأتي بسجدتين بعد هاتين السجدتين أو يأتي بسجدة واحدة أما السجدتان فلا يمكن الإتيان بهما لأنه مستلزم لبطلان الصلاة إذا أتى بسجدتين فبطبيعة الحال كانت السجدتان الأوليان زائدتين والسجدتان وزيادة السجدتين مبتلة للصلاة فلا أمر بالإتيان بالسجدتين جزما يعني إحدى السجدتين قد فات محلها جزما ولا يمكن تداركها هذا يمكن تسهيله بلا تعاد لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة فسجنه واحده لا يمكن تداركها لان الاتيان بالسجنتين يستلزم بطلان الصلاه من جهه الزياده فلا امر له بالاتيان بهما واما السجده الواحده فبعد لم يفت محلها قابل للاتيان فبطبيعه الحال يلغي السجده الثانيه فياتي بسجده اخرى فتكون السلام مشتملة على ثلاث سجدات سجدة واحدة قابلة للتدارك والإتيان بها ولكن السجدة الواحدة الأخرى غير قابلة للتدارك فيمكن أن يقال حينئذ بصحة الصلاة ولزوم الإتيان بسجدة واحدة تداركا للمأمور به فإن المحل بعد باقي ويمكنه التدارك يعني السجدة المقيدة نعم السجدة الأخرى تحصيل قيدها غير ممكنين لأن الإتيان بها مستلزم لبطلان الصلاة القاعدة تقتضي هذا يعني اللزوم الإتيان بالسجدة مع القيد يزع جبهته على ما يصح السجود عليه بلا فرق بين أن يكون الغلط والسهو في سجدة واحدة وأن يكون الغلط والسهو في سجدتين لكن مع هذا كله الأهوة إعادة الصلاة بعد ذلك إذ من المحتمل أن لا يجمع عليه الإتيان بالسجدة كما ذكروا ويمضي في صلاته فيكون الإتيان بهذه السجدة زيادة رعاية للإحتياط الأهوت أن يعيد الصلاة بعد الإتيان بالسجدة بسجدة واحدة هذا بل تمام ما ذكره قدس الله نفسه في مسجد الجبهة وبعد ذلك تعرض لعدة مكروهات بالنسبة إلى مكان المصلي فذكر منها أن الصلاة في الحمام مكروه هذا هو المشهور بين الفقهاء ذكروا أن الصلاة في الحمام مكروه ونسب إلى أبي الصلاة حرمة ذلك قال بأن الصلاة في الحرام في الحمام حرام وبالنسبة إلى فساد الصلاة قد تردد فيه تردد في الفساد لكن بالنسبة إلى الحرمة التزم بالحرمة كأنه حمل النواهي الواردة بالنسبة إلى الصلاة في الحمام احتمل أن تكون هذه النواهي نواهي نفسية لا نواهي إرشادية إلى عدم الجواز فكيفما كان الذي يدل على الكراهة يعني على النهي الأعم من الكراهة أو الحرمة العمدة في المقام رواية واحدة وبقية الروايات كلها ضعاف إما من جهة الإرسال أو من جهة ضعف الراوي أو كلا الأمر الذي في المقام يدل على النهي عن الصلاة في الحمام إنما هي رواية واحدة وهي رواية عبيد بن زرارة هذه الرواية لا بأس بسندها وبالشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد الجوهري بالقرينة وإلا لم يذكر هنا عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام استثنى سلام الله عليه هذه الأمور سند الرواية قاسم بن محمد الجوهري لم يوثق في كتب الرجال وكذلك سليمان مولى تربال أيضا لم يوثق ولكن بما أنهما واردان في كامل الزيارات لذلك نحكم بوثاقتهما والموجود في كامل الزيارات سليمان بن مولى تربال إما أن النسخة غلط أو أنه هو مولى بله يعني في الروايات وفي كتب الرجال سليمان مولى تربال لكن في هذه النسخة المسموعة نسخة كامل الزيارات سليمان ابن مولى تربال على ايران لا نحتمل انهما رجلان بل رجل واحد سليمان مولى تربال او سليمان ابن مولى تربال فكيف ما كان فالرواية من جهة السند لا بأس به فمن جهة الدلالة الظاهرة هذه الموارد الثلاثة المذكورة في الرواية بالغائط المقبرة الحمام استثني من الأسباب من المسجدية الأرض كلها مسجد إلا هذه الأمور المذكورة في الرواية وأما بقية الروايات فكلها ضعيفة أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن النوفلي بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر من البرقي إلى النوفلي مرسلون بعد النوفلي إلى رسول الله صلى الله عليه لا ندري أن النوفلي يروي بأي واسطتين يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل أمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال عشرة مواضع لا يصلى فيها التين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطل الإبل ومجرى الماء والسبط والثلج هذه الرواية مرسلة ورواه الصدوق مرسلا عن عبد الله بن الفضل ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن بعض مشيخته عن أبيه عن بعض مشيخته ورواه أيزان عن أبيه عن محمد بن أبي عمير أمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه مثله يعني أيزان عن عبد الله بن الفضل أمن حدثه وفيه اختلاف في متن الرواية كيف مكان هذه الروايات كلها ضعاف ولا تصلح لإثبات الكراهة فضلا عن إثبات الحرمة إلا بناء على التسامح في أدلة السلال وتوسعة ذلك لإثبات الكراهة أيضا فهذه الرواية الرواية الأولى التي ذكرناها من جهة السند لا بأس بها وكذلك من جهة الدلالة يبقى الكلام أنه بأي وجه نرفع اليد عن ظهور الرواية في عدم الجواز الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام بماذا نحكم بالجواز هنا روايتان دلتا على الجواز إحداهما ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ هذا التفسير يعني المسلخ لا يبعد أن يكون من الصدوق قدس الله نفسه ومن المحتمل أن يكون من علي بن جعفر الذي سأل أخاه سلام الله عليه كيف ما كان دلت هذه الصحيحة الرواية الصحيحة دلت هذه الصحيحة على أن الصلاة في بيت الحمام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس به فيدل على الجواز في فرض نظافة المحل وعدم نجاسته وموثقة عمار أيضا دلت على ذلك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام قال عليه السلام إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس أيضا يدل على الجواز فيما إذا كان الموضع نظيفا قد يقال إن هاتين الروايتين الصحيحة والموثقة دلتا على الجواز مع فرض النظافة وعدم الجواز مع فرض النجاسة فتهمل رواية عبيد بن زرارة التي قلنا إنها معتبرة تهمل على فرض النجاسة حملا للمطلق على المقيد احتمله المرحوم المحقق الحمداني قدس الله نفسه أن تهمل تلك الرواية على النجاسة كما هو الغالب في الحمام فيكون المراد من النهي عن الصلاة في الأمام الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام، يعني إذا كان نجسا فعلى تقدير عدم النجاسة، وإذا كان نظيفا فلا بأس به. إذن لا يمكن إثبات الكراهة. لماذا تكون الصلاة مكروها؟ لأن النهي يهمل على ظاهره من الحرمة ولكن يقيد بفرض النجاسة، إلا أن هذا الحمل بعيد غايته، فإنه على هذا لا خصوصية للحمام. الظاهر أن الاستثناء بعنوان أنه حمام لا بما أنه نجس، إلا فلا بد أن يقال الأرض كلها مسجد إلا ما كان نجسا. لا خصوصية للحمام ومعرضية الحمام للنجاسة ليست بأعظم من معرضية بعض المواضع الأخرى، كمثل في الحيوانات مذبح الحيوانات معرض للنجاسة، ولم يستثن في الرماية والنجاسة في ذلك الموضع بمراتب يكون أكثر من الحمام. فالظاهر أن الحمام بعنوانه تعلق به الناس لا بما أنه نجس، فهذا الاحتمال سقط. إذن يبقى النهي على حاله بلا تقييد، وبهاتين الروايتين يعني بموثقة عمار وبصحيحة علي بن جعفر نحكم بالجواز مع النظافة. إذن ذلك النهي يكون محمولا على الكراهة لا محالة، يعني بعبارة أخرى واضحة أن النهي إذا كان بعنوان أنه حمام لا بعنوان أنه نجس، وهذه الصحيحة والموثقة قد دلتا على أن الحمام إذا كان نظيفا ولم يكن نجسا فلا بأس. إذا زممنا لا بأس على الناس المواضع كلها الأرض كلها مسجد إلا كذا، النتيجة تكون الكراهة. إذا كان الموضع نجسا وغير نظيف فلا تصح الصلاة فيه، وإذا كان الموضع نظيفا وطاهرا فلا بأس به، ولكنه منهي بتلك الرواية. يبقى الكلام في أن هذا النهي يعم المنزع أيضا أو يختص بالبيت الداخل، هذا نتكلم فيه إن شاء الله.
يا كان عبد الله يا كان سعيد اسم الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير الله فلا الضالين حسنا. قل هو الله أحد عليه الصلاة، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. توضيح لما تقدم فيما إذا وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، قلنا إنه قد يتفق ذلك ويلتفت إليه حين كونه ساجدا، وقد يلتفت إلى ذلك بعدما رفع رأسه من السجود. فسل قدس الله نفسه بين المسألتين فحكم بوجوب الجر في السورة الأولى وبالاكتفاء بهذه السجنة في السورة الثانية. قلنا أما الجر فلا دليل عليه في المقام، لم ترد في المقام رماية دلت على الجر فيما إذا وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه. نعم ورد في عدة من الروايات وجوب الجر في غير هذا المولد، فيما إذا وزع جبهته على مكان مرتفع أو وزع جبهته على نبكة أو على حسن ولم تستقر الجبهة
ذكر في جملة من الروايات وجوب الجر وموضع هذه الروايات أجنبية عن المقام، بل ورد في رواية الاحتجاج وكذلك في التالي فيما رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة من أنه إذا وضع جبهته في ظلمة الليل على نفع أو على مسح يرفع جبهته ويزع على ما يصح السجود عليه، ولكن بشرط أن لا يستوي جالسا، ولكن الرماية ضعيفة. قلنا إنه لا دليل على ذلك، بل حكم ذلك حكم ما إذا رفع رأسه من السجود وما من واد واحد. وأما ما ذكره في المسألة الثانية من الاشتفاء بهذه السجدة فهذا أيضا لا دليل عليه، فإن السجدة المأمور بها لم يؤت بها، فإنها مقيدة بوزع الجبهة على الأرض أو على نبات الأرض، والمفروض أن المقيدة لم يتحقق في الخارج، وهو متمكن من الإتيان بالمقيد بعد لم يفت المحل، المحل باقي، فيمكنه التدارك والإتيان بالمأمور به على وجهه المقيد كما في مسألة القراءة إذا تحققت حال الجلوس وبعد لم يدخل في الركوع، له تدارك هذه القراءة قائما مقتضى القاعدة وجوب الإتيان بذلك. غاية الأمر أن السجدة الأولى تكون زائدة ولا بأس بزيادة السجدة الواحدة. بقي الكلام فيما إذا أتى بسجدتين وقد غلط في كل من السجدتين فوزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه والتفت بعد ذلك، فلنفرض أن هذا كان بعد الفراغ من الصلاة أو بعد الدخول في ركن بعد السجدة، كما إذا كان هذا في السجدة الثالثة مثلا والتفت إلى ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة، والتفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه، ما حكم هذا؟ هل يحكم ببطلان الصلاة أو يحكم بصحة الصلاة؟ فيقال إنه لا يعتني بذلك يعني بما وقع فيمزي كما هو، لا يعتني بفقدان هذا القيد. الظاهر أن يحكم بصحة الصلاة حينئذ، فلا يعتني بفقدان شرط السجدة، وذلك من جهة حديث لا تعاد. فيما إذا كان الالتفات إلى ذلك في مورد لا يمكنه التدارك أو كان بعد الفراغ من الصلاة، في مثل ذلك بل لا يعبأ بل بذلك أي بفقدان السجدة لشرطه، بل يعتد بهذه السجدة ولا يعيد الصلاة، لأن الظاهر من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود، الوقت والقبلة والطهور، أن يكون الإخلال بذات السجود، يعني تكون الصلاة فاقدة للسجود، فإن السجود ثلث الصلاة وركن للصلاة، فإذا كانت الصلاة فاقدة للسجدة يحتاج إلى الإعادة. وأما إذا فرضنا أن السجدة قد تحققت في الخارج ولكن قيد السجدة لم يتحقق في الخارج، فنقصان الصلاة مستند إلى نقصان هذا القيد لا لنقصان أصل السجدة. فالظاهر من الرماية من حديث لا تعاد أن في كل مورد كان النقص في غير هذه الأمور، السجدة قد أتي بها في الصلاة ذات السجدة، وإنما الفقدان بالنسبة إلى قيد من قيوده. ولا تعاد الصلاة إلا من خمس، إذا قلنا بذلك فنحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة فيما إذا كان الالتفات بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة مثلا، يعني الركعة بعد هذه الركعة في أي بل ركعة من الصلاة فرزنا، قد يكون في السجدة الأولى
ويلتفت إلى ذلك في ركوع الركعة الثانية يلتفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه. إذا بنينا على هذا وأن الصلاة محكومة بالصحة، نتيجة ذلك أنه في المقام إذا كان الالتفات قبل الدخول في الركوع بالنسبة إلى سجدة واحدة قد فات المحل، لا يمكن التدارك، يعني لا يمكنه أن يأتي بسجدتين بعد هذين السجدتين، فإنه حينئذ لا بد من الإعادة. ولا تعاد شامل لمثل ذلك الخصوصية المفقودة بالنسبة إلى إحدى السجدتين غير قابلة للتدارك إلا بإعادة الصلاة. والمفروض أن الإمام عليه السلام حكم بعدم وجوب الإعادة إلا في الخمس، فبالنسبة إلى السجدة الواحدة تحسب هذه السجدة سجدة صلاتية، ويكون القيد وهو وزع الجبهة على الأرض أو نبات الأرض، هذا القيد ملغى بدليل لا تعاد، كما إذا كان الالتفات بعد الدخول في الركوع. وأما بالنسبة إلى السجدة الثانية فالمحل باقي، المفروض أن المحل لم يفوت لأن زيادة السجدة الواحدة لا تزر بالصلاة، فلذلك يجب عليه أن يعيد السجدة الثانية فيأتي بالسجدة الثانية لأن المحل باق، ويعتد بالسجدة الأولى ويكون الساقط هو القيد. مقتضى الجمع بين هذين الأمرين، يعني بين لزوم التدارك فيما يمكن التدارك على القاعدة أي جزء من أجزاء الصلاة إذا فاته وأمكنه التدارك يجب عليه التدارك على القاعدة ما لم يدخل في ركن آخر ولم يستلزم التدارك محذورا آخر من ليحكم الصلاة بالبطلان، يجب التدارك والإتيان بالمنفي. ومقتضى أن في كل مورد لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة عدم الاعتناء بما وقع، يعني ما وقع يحسب جزءا من الصلاة والنقصان لا يعتنى به، نفرض أنه ليس بناقصين كأنه ليس بناقص وتام. مقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن الغلط إذا كان في السجدة الواحدة فيجب التدارك أينما تذكر ما لم يدخل في ركوع بعده في ركن بعده، لأن الأمر بالمقيد يقتضي إيجاد هذا المقيد، بدلية الفاقد للواجد لا بد لها من دليل وليس في المقام من دليل، فيجب السجدة الثانية سواء كانت تذكر حال السجود أو بعد رفع الرأس من السجود. كما أنه إذا كان الغلط في السجدتين وقد دخل في ركن بعده يعتد بهاتين السجدتين ويتم صلاته لا يحتاج إلى شيء، لأن التدارك يحتاج إلى عادة الصلاة ولا تعاد الصلاة إلا من خمس. وإذا كان قبل ذلك يعني لم يدخل في ركوع بعده ويمكنه التدارك بالنسبة إلى سجدة واحدة يمكن التدارك وبالنسبة إلى السجدة الأخرى لا يمكن التدارك، فحديث لا تعاد يشمل بالنسبة إلى إحدى السجدتين فيعتد بتلك السجدة، يعني القيد يكون ملغى. وأما بالنسبة إلى السجدة الثانية بما أن التدارك ممكن فلا بد له من التدارك. هذا كله على تقدير أن يقال إن المراد بالسجود في قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس ذات السجود، كما هو ليس ببعيد والظاهر هو ذلك، لا قيود السجود من الأمور المعتبرة في السجود. وأما إذا قلنا بأن المراد بالسجود السجدة الواجبة السجدة المقيدة بتلك القيود لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من جملتها السجود یعنی از سجود المأمور به به تمام قیوده ها. نتیجت ذالک انه اذا التفت الى هذه الحاله و هو فی الرکوع، رکوع بعد او بعد الفراغ من الصلاة، التفت الى ان السجدتین قد وقعتا على ما لا يصح السجود علیه، لازم ذالک و الحکم بطلان الصلاة لان السجدت الصلاتیه لم یؤت بها و فازا داخل فی المستثنا لا فی المستثنا من. لو بنینا علی هازا لازم ذالک و الحکم بالبطلان حتی فی ما اذا التفت قبل الرکوع، اذ لا يمكن التدارك بالنسبه الى السجدتين، لو اتى بسجدتين بعد هاتين السجدتين لازم هذا زياده بطلان الصلاه من جهه زياده السجدتين، لو لم يات بهما لازم ذلك بطلان الصلاه من جهه نقصان السجدتين. فالصلاه باطله على كل حال ولا بد من الاعاده، ولأجل ذلك احتفنا في التعليق بتدارك سجدة واحدة في هذه السورة وإعادة الصلاة لاحتمال أن يكون المراد بالسجود في حديث لا تعاد السجود المأمور به، ولكن الظاهر والأول والذي ذكرناه يعني المستثنى هو ذات السجود وذات الركوع لا قيود الركوع وقيود الصلاة. فإذا فرضنا أن الالتفات إلى ذلك لم بعد الالتفات إلى ذلك لم يمكن التدارك من جهة الدخول في ركن بعد ذلك، أو كان الالتفات بعد الصلاة يعتد بما وقع ويحكم بصحة صلاته من جهة حديث لا تعاد، وإن كان قبل ذلك بالنسبة إلى سجدة واحدة الأمر كما ذكرنا، ولكن بالنسبة إلى السجدة الثانية يمكن التدارك فيأتي بسجدة أخرى فتكون السجدات ثلاث بل واحدة منها زائدة والإثنتان منها جزء للصلاة. هذا توضيح لما تقدم. وأما مسألة الصلاة في الحمام، ذكرنا أن رواية عبيد بن زرارة التي هي معتبرة قد دلت على النهي عن الصلاة في الحمام، الأرض كلها مسجد إلا هذه الأمور، بئر غائط أو مقبرة أو حمام. مقتضى ظاهر هذه الرواية عدم جواز الصلاة في الحمام وبطلان ذلك، وذكرنا أنه نسب ذلك إلى بعضهم فقالوا بعدم الجواز بل احتمل البطلان أيضا. في إزاء هذه الرواية موثقة عمار وصحيح علي بن جعفر سئل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام فأجاب سلام الله عليه إذا كان المكان نظيفا فلا بأس. قلنا إنه لا يمكن تقييد تلك الرواية رواية عبيد بهاتين الروايتين فيقال إنهما من باب الإطلاق والتقييد، فيقيد عدم الجواز لا يصلى بما إذا كان الموضع نجسا، هذا لا يمكن لأنه إلغاء لعنوان الحمام حينئذ. كل مكان كذلك لا خصوصية للحمام، إذا كان نجسا متنجسا ولم يكن نظيفا لا تجوز الصلاة فيه، فلا خصوصية للحمام. ظاهر النهي بئر غائط أو مقبرة أو حمام، ولا سيما مقبرة، لم يتعارف أن المقبرة تكون نجسة، فليس هذا النهي مستندا إلى النجاسة بل مستند إلى الحمام بما هو حمام، فهذا التقييد لا يمكن. إذن تكون هاتان الروايتان موثقة عمار وصحيح علي بن جعفر المجوزتان للصلاة حين النظافة قرينة على إرادة الكراهة من تلك الرواية، الأرض كلها مسجد إلا هذه الموارد مكروه الصلاة فيها، فالنتيجة أن الصلاة في الحمام تكون مكروهة لا محرمة ولا فاسدة. بقي الكلام في أن الحمام المنهي عن الصلاة فيه هل يعم المسلخ أيضا أو أنه خاص بالمغتسل يعني داخل الحمام. ذكر جملة جماعة بأن المسلخ وهو المعبر عنه بالمنزع هذا غير داخل في الكراهة، لا تكره الصلاة في المنزع، وإنما تكره في المغتسل وفي المحل الذي هو معرض للنجاسة، وأما المنزع فهو كسائر الأماكن. قالوا إن الروايتين يعني رواية عما رواية علي بن جعفر قد سره فيها بذلك، سأل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام فقال عليه السلام إذا كان نظيفا فلا بأس يعني المسلخ، فغير المسلخ يبقى على حاله. إذن هذه الرواية تكون مقيدة للرواية الناهية التي عن الحمام، يخصص تلك الرماية بغير المسلخ، المسلخ لا بأس به إذا كان نظيفا، حال المسلخ حال بقية المكان بقية الأمكنة، وأما المغتسل حتی إذا كان نظيفا لا دليل لنا على جوازه، فيشمله بل تلك النواهي فيكون النهي مختصا بذلك المورد. وبعبارة أخرى الرماية المتقدمة رماية عبيد الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام مطلقة، حمام أي مكان من الحمام، المنزع أو المغتسل أو كلاهما، هذه الصحيحة نفى البأس عن الصلاة في المسلخ إذا كان نظيفا، فهذا يخرج عن تحت النهي يبقى الآخر تحت النهي، فالنهي يختص بغير المسلخ وهو المغتسل، فالكراهة تكون مختصة به، هكذا قالوا، ولكن الظاهر عدم الفرق بينهما. والوجه في ذلك أنه لو تم هذا وكانت صحيحة علي بن جعفر مخصصة لذلك النهي مخصصة بذلك، فهنئذ لابد من الالتزام بالفساد في المغتسل لا الالتزام في الكراهة، فإن دليل الكراهة إنما هو هذه الرماية. إذا قلنا بأن هذه الرماية واردة في المسلخ دون المغتسل فبأي دليل نحكم بجواز الصلاة في المغتسل مع أن رماية عبيد نهى عن الصلاة بقوله عليه السلام على الأرض كلها مسجد إلا كذا، فداخل الحمام والمغتسل بل خارج عن عنوان المسجدية لا يكون مسجدا، فلماذا تصح الصلاة فيه؟ نحتاج إلى دليل الجواز، فلا بد من الحكم بعدم الجواز في ذلك ولم يلتزموا بذلك. وأما بقية الروايات على ما يدعي المحقق الحمداني قدس الله نفسه أنه فيها قرائن للكراهة وأن النهي نهي تنزيهي لا نهي تحريمي، ذكرنا أن جميع الروايات ضعف، ليس في المقام رواية يمكن أن يستدل بها على الكراهة بل أو على صرف هذا النهي عن ظهوره إلى الكراهة، كل تلك الروايات في حكم العدم. ولكن الصحيح أن هذا لا يمكن، يعني الالتزام بتقييد هذه الرواية لرواية عبيد فيقال إن النهي خاص بالمغتسل ولا يعم المسلخ هذا لا يمكن، فإن هذا التفسير يعني المسلخ لم يعلم أنه من علي بن جعفر ولا ظهور في الرواية في ذلك، نعم لو كان هذا معلوما أن علي بن جعفر هو الذي فسر بيت الحمام بالمسلخ لتم ذلك، فإنه هو السائل وهو بل يخبر بأنه سأل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام يعني المسلخ، فكان سؤاله عن المسلخ والإمام عليه السلام أجاب عن المسلخ، فيعتمد على قول علي بن جعفر لا من جهت تفسیره لفظ و تفسیره لغه، بل من جهت انه هو یبین مراده. یقول انا سألت الامام علیه السلام عن بیت الهمام یعنی المسلخ، فاجاب سلام الله علیه بذالک اذا کان نظیفا فلا بأس، لكن هذا لم يثبت، بل المزنون قویا ان هذا من الصدوق قد نسى الله نفسه، وهو كثيرا ما في كثير من الموارد يتفق انه يفسر الروايه، فهو اجتهاد من الصدوق قد نسى الله نفسه ولا يعتنى باجتهاده، فالروايه مطلقه. سأل الإمام عليه السلام عن بيت الهمام، فبيت الهمام يشمل المسلخ والمغتسل، فهذه الرواية بإطلاقها يرخص في الصلاة إذا كان المكان ضعيفا، إذا كان المكان نظيفا فبطبيعة الحال يحمل النهي في تلك الرواية، يعني النهي الزمني لله بعنوان أنه مسجد استثناء، يهمل ذلك النهي المستفاد من تلك الرواية على الكراهة، ولو فرزنا أن الأمر كان مجملا ولم نعرف أن هذا من الصدوق أو من علي بن جعفر لم يسهل لنا ذلك، خب لا نعتني بهذه الرواية من جهة الإجمال، يكفينا موثقة عمار، لأن هذا التفسير غير موجود في موثق عمار، وإنما هو موجود في رواية علي بن جعفر. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الهمام، فقال عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، يعني المسلخ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الهمام، قال إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس، ليس فيه تفسير. بل يمكن أن يقال إن الظاهر من قوله عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس هذا أقرب للشمول للمغتسل بالنسبة إلى المسلخ، المسلخ ليس بمعرض للنجاسة غالبا، يعني حال المسلخ حال سائر الأمكنة، مثل أن يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الصحراء وفي البيداء على السطح مثلا، فيجيب الإمام عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، هذا التقييد لا وجه له. هذا شرط آخر، السؤال بعنوان أنه بيت الهمام، و اما اذا كان السؤال عن المغتسل فلهذا التقييد مجال، و ذلك فان المغتسل معرض للنجاسه، فاراد الامام عليه السلام بيان ان عنوان الحمام لا يضر بصحه الصلاه، العبره من نجاسه و عدمها، اذا كان الموضع نجسا لا تجوز الصلاه فيه، و اذا كان نظيفا فلا باس بالصلاه فيه، فالظاهر أن هذا التفسير ليس من علي بن جعفر وإنما هو من الصدوق، وعلى تقدير الإجمال كما ذكرنا يكفينا الموثقة الثانية، وأما الصلاة على سطح الهمام لا على بيت الهمام من المنزع والمغتسل فهذا ليس بمكروه، لأن الرواية مختصة بالهمام بنفس الهمام، وأما سطح الهمام فلم يرد فيه رواية تدل على النهي فلا كراهة فيه أيضا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
آخر نوار اگه وقتی بشم نه مختصرم شم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الصلاه بالهمام، قلنا ان المشهوره هي الكراهه، وقيل بعدم الجواز.
و ذکرنا ان الروایات الداله علی المنع و علی النهی عن الصلاه فی الحمام الروایات كلها ضعیفه بالارسال او بضعف الراوی او بکلیهما و لیس فی المقامین ما یدل علی المنع و کانت الروایه روایه معتبره استثنینا من ذلک روایه عبید فقلنا ان روایه عبید بن زراره لا بأس بذلك سندان فهي تدل على المال واحتجنا في إثبات الجواز إلى التمسك بصحيحة علي بن جعفر وبرواية أخرى المعبر عنها بالموثقة أما روايات الجواز فكما ذكرنا كلها ضعيفة وليست فيها رواية تكون معتبرة إلا رواية عبيد بن زرارة ولكن لهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على المانع فإن الراوي لهذه الرواية هو الشيخ قدس الله نفسه وقد رواها في كتاب التهذيب وليست فيه كلمة أو حمام اقتصر فيها على بئر غائط أو مقبرة فهذه الكلمة غير موجودة فيها وقد رواها في التهذيب في موضعين وفي كلا الموضعين الرواية غير مشتملة على الحمام وإنما هذه الكلمة موجودة في الاستبصار بعين هذا السند فالسند واحد والراوي هو الشيخ قدس الله نفسه ويدور الأمر بين الزيادة والنقيصة إذن لا ندري أن التهذيب سقط منها هذه الكلمة أو أن الاستبصار زيدت في هذه الكلمة فالأمر دائر بين الزيادة والنقيصة فلا علم لنا بوجود هذه الكلمة في الرواية إذن لا يمكن الاستدلال بها وما قيل المعروف أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة تقدم الزيادة لأن الخساف النقيصة أكثر هذا لا يفيد إلا الزن ولا عبرة به والزن لا يغني من الحق شيئا إذن لا يمكن الاستدلال على عدم الجواز او على الكراهة بهذه الرواية لعدم ثبوت هذه الكلمة واما بقية الروايات فكلها ضعيفة غاية الامر انه بناء على قاعدة التسامح ان يحكم بالكراهة دون الحرمة فالمقتضي قاتل ولا حاجة لنا الى اثبات الجواز بصحيحة علي بن جعفر او بغير هذه الصحيحة هذا في روايات المان وأما رواية الجواز فذكرنا أنها الجواز يستفاد من صحيح علي بن جعفر المشتملة على قوله يعني المسلخ وقلنا لا يبعد أن يكون هذه الكلمة من الصدوق وقد حمل الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب رواية المنع على ذلك إذن على المسلخ على غير المسلخ يعني بله كيف ما كان هاتان الروايتان احداهما صحيحة وهي صحيحة علي بن جعفر واما الرواية الثانية المعبر عنها بالموثقة فالصحيح انها ليست بموثقة فان في سندها علي بن خالد وهو لم يوثق فالرواية الجواز رواية واحدة بله وهي صحيحة علي بن جعفر محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ هذه صحيحة تقدم الكلام فيها الرواية الثانية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار إلى آخره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس هذه الرواية التي عبر عنها بالموثقة في سندها علي بن خالد وهو لم يوثق إذن الرواية ضعيفة. وذكروا من جملة ما بل ذكروه في المكروهات الصلاة في بيت المسجد هكذا في عبارة جمع من الفقهاء قالوا الصلاة في بيت المسجد حرام مكروه وقيل بعدم الجواز. هذا العنوان لم يرد في روايته عنوان بيت المسجد الذي في الرواية وهي موثقة سماعة ظاهرا بيت فيه مسكر فيه خمر أو مسكر. وبين العنوانين عموم المنبج إذ قد يكون البيت فيه مسكر أو خمر. الخمر قسم من المسكر خمر أو مسكر وليس هذا البيت بيت مسكر وإنما جعل فيه المسكر اتفاقا. الصلاة في هذا البيت ممنوعة بمقتضى الرواية التي نذكرها الآن إن شاء الله. والعنوان المأخوذ في كلامهم بيت المسكر الظاهر من هذه العبارة البيت المعد لأن يكون فيه مسكرون إما صنعان أو ادخاران أو بيعان. البيت بيت المسكر هذا البيت بيت المسكر مختص خاص بالمسكر. قد يكون بيت المسكر لا مسكر فيه أصلا. الآن خل البيت من المسكر نفد المسكر بتمامه يسق أنه بيت مسكر ولا مسكر فيه ولا خمر فيه. فبين العنوانين عموم بعد الذي ورد في الرواية هذا العنوان يعني العنوان الأول بيت فيه خمر أو مسكر وأما العنوان الثاني فلم يدل على كراهة الصلاة فيه بهذا العنوان لم يدل دليل إلا أن يتمسك بالذيل هذا التعليل التعليل الموجود في ضمن هذه الرواية على ما نذكره. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية الموثقة قال عليه السلام لا تصلي أو لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر لأن الملائكة لا تدخله. هذه الرواية بحسب السند لا بأس به موثقة وبحسب الدلالة أيضا يدل على النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ومقتضى النهي عدم الجواز لكن لا بد من القول بالكراهة ورفع اليد عن ظهور النهي في عدم الجواز من جهة التعليل لأن الملائكة لا تدخله. بهذا العنوان نهي عن وإلا الصلاة في نفسها لا بأس بها. الصلاة لابد أن تقع في مكان شريف تدخله الملائكة وتزوره الملائكة بيت لا تدخله الملائكة من جهة أن فيه مشكلان لا تناسب الصلاة. فالتعليل شاهد على الكراهة كما فهم الأصحاب وهذا التعليل يمكن أن يتعدى من إلى بيت المسكر إذا كان اتفاقا في بيت مسكر لا تدخله الملائكة فالبيت المعد لكون المسكر فيه بيعان ادخاران صنعان هذا البيت أولى بأن لا تدخله الملائكة. فلعل التعليم من جهة التعليل الموجود في هذه الرواية ولا بأس به. الحكم تلزيي لا حكم الزامي. فالموضع الذي هو معد لكون المسكر فيه هذا موضع لا تناسبه الصلاة لأن الصلاة لابد أن تقع في مكان يعني الأولى لابد أن تقع في مكان مناسب للتقرب من المولى ومناسب للعروج إلى المقام الرفيع فلا تناسب مكانا بل لا تدخله الملائكة لخصة هذا المكان. ومن جملة ما ذكروا أعتان الإبل قالوا إن الصلاة مكروهة في أعتان الإبل الکلام لقعثارتن فی موضوع هذا الحکم و اخرى فی نفس هذا الحکم، اما به حسب الموضوع فما یستفاد من اللغه العتن و معتین عبارتن عن موضع الابل الذي تملل تستريح فيه الإبل بعد شربه الماء ليشرب الماء ثانيان. المعبر عنه بعل ونهل، أولا يشرب الماء بعد ذلك مدة يستريح الإبل فيشرب الماء ثانيان، يعني قريب الماء، المكان الذي قريب الماء تستريح فيه الإبل للشرب ثانيان، هذا معنى العتان أو معتين، والجمع أعتان أو معاتين، في الروايات أعتان أعتان الإبل، هذا موضوعه. ولكن الفقهاء أدمروا بمبارك الإبل مثل مرابز الغنم، مرابز البقر، المكان الذي تستقر فيه الإبل وتستريح فيه الإبل غير مختص بما إذا كان حول الماء أو بعد شرب الماء أولا وانتظار شرب الماء ثانيا لم يخص الحكم بهذا الموضوع. قال ابن إدريس على ما حكيان إن الأعتان أو المعاتين معناه لغتان هذه المواضع التي هي قرب الماء وتستريح فيه الإبل لشرب الماء ثانيا، لكنه في لسان الشر وأهل الشر عبارة عن مطلق المبارك. والظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني المستفاد من الروايات للقرينة أن الحكم لا يختص بخصوص ذلك الموضع، الموضع الذي تستريح فيه الإبل لشرب الماء ثانيا، بل الحكم غير مختص بذلك. وذلك من جهة أن المذكور في هذه الرواية أنه إنخاف الضياء، بل نقرأ الرواية بل محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعتان الإبل، قال عليه السلام إن تخففت الزيعة على متاعك فاكنسه وانزحه ولا بأس بالصلاة في مرابز الغنم. كذلك في رواية أخرى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في مرابز الغنم فقال عليه السلام سل فيها ولا تسل في أعتان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الزيئة فاكنسه ورشه بالماء وسل فيه، وغيرهما من الروايات. هذه الروايات الدالة على المنع عن الصلاة في أعتان الإبل إلا إذا خاف الزيعة على متاعه فيكنس المكان ويرشه بالماء ثم يكنسه. الظاهر أن الكنس والرش إنما هو لنظافة المكان من بول الإبل أو من روس الإبل، لذلك وإلا فلو كان لخصة في نفس المكان كما في بعض الروايات من أن الإبل بل من الجن على استشهد أنه ولا ترى أنه بل إذا نفر يشمخ بأنفه. الظاهر أن الرش أكنس المحل ورش الماء من جهة النظافة لنظافة المكان، يعني بلحاظ النظافة، من أجل ذلك أمر سلام الله عليه عند خوف الزيعة على المال أن يكنس المكان ويرش الماء فيسلي. إذا كان كذلك ما هو الفارق بين ما كان مقامه في مكان موقتا وما كان مقاما له، يعني مبركا له دائما، بل هو أولى بهذا الحكم. طبعا الكثافة في المكان الثاني وفيما هو مبرك له مستمرا أولى بعدم الجواز،
او بالكراهة مما اذا كان الوقوف فيه ساعة او نصف ساعة. الثاني القرينة الثانية ان قوله عليه السلام اذا خفت زيعت على متاعك هذا انما يكون الخوف فيما اذا كان الابل مستقرة في مكان وكان هو منزلا له، واما في مكان مبقت لم يتعرف أن يكون متاع الإنسان معه في هذا المكان المؤقت ليخاف عليه من الزيعة فيسلي في هذا الموضوع في هذا الموضع. هذا مكان مؤقت لشرب الماء، الإبل تشرب الماء ثم ترجع إلى مكانه. فقوله عليه السلام لا بأس إذا خفت الزيعة على مكانه أكنسه ورش بالماء بله وسلی فلا بأس، مثلا لا بأس بذلك. هذا يناسب المكان المتعارف الذي تبرك الإبل فيه والإنسان يكون المكان منزلا له، يناسب هذا. وأما المكان المبقت بمقدار ساعة أو نصف ساعة لا تخاف الزيعة، يعني تلف الزيعة لا يخاف في هذا المكان. طبعا إذن الحكم كما ذكروه إذا قلنا بالكراهة أو بعدم الجواز لا يختص هذا بخصوص موضع يكون قريبا من الماء وتقف الإبل فيه لشرب الماء ثانيا، هذا لا خصوصية فيه جزما. ولأجل ذلك الفقهاء أبمروا بمبارك الإبل ولم يعبروا بمعاطن الإبل، والظاهر أن ما عبروه في محله. هذا من جهة الموضوع. وأما من جهة الحكم فهل هذا على وجه الكراهة أو أنه على وجه الحرمة؟ نسب إلى المفيد قدس الله نفسه وإلى الهلبي القول بعدم الجواز، بالصلاح الهلبي والمفيد أنهما ذهبا إلى عدم الجواز أخذا بالظواهر هذه الروايات من دون دليل على الجواز، ولكن الظاهر أن الحكم على وجه الكراهة. والوجه في ذلك ما ذكرناه الآن من أن المستفاد من قوله عليه السلام إذا خفت الزيعة على مكانك فاكنسه ورشه بالماء أن الحكم من جهة نظافة المحل لا لخصوصية في هذا المكان. معلوم أن النظافة مطلوبة في الشرع المقدس على الإطلاق في أي حال، ولا سيما حال العبادة حال الصلاة. وإلا فلو كان المكان فيه خصاصة الكنس أو الرشد بالماء أي أثر يترتب على ذلك في رفع الخصة عن المكان نفسه، فهذا مقدمة لنظافة المحل، أنه إذا لم يخف الزيعة على المال فيخرج إلى الخارج فيسلي في مكان نظيف. ولا سيما أن المتعارف في الزمان السابق أن السجود إذن كان على نفس الأرض لا على شيء آخر، فالأرض الذي بال فيه الإبل أو فيه روس الإبل طبعا هذا بلي إذا كان الروس مانعاً غير جائزين، وإلا البول يكون كثيفاً لا يناسب السجود والخضوع إلى الله تعالى. ولذلك أمر سلام الله عليه بالرش بالكنس أولاً ثم بالرش. ويدل على ذلك أن الحكم من جهة تحصيل النظافة لا لخصة في نفس المكان، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعان سماء قال سألته عن الصلاة في عطان الإبل وفي مرابز البقر والغنم، فقال عليه السلام إن نزهته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها. هذه الرواية أخذ في موضوعها يبس الأرض، والرواية الأولى يعني الروايتان المتقدمتان كانتا مطلقتين من هذه الجهة، ولكن مطلق من جهة خوف ضياع المتاع وعدم خوف ضياع المتاع، من هذه الجهة مطلق، ومطلق من جهة الكنس وعدم الكنس. فرض أن المكان إذا كان يابسا فرباله ينزهه بالماء، سألته عن الصلاة في عتان الإبل وفي مرابز البقر والغنم، فقال عليه السلام إن نزهته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها. ففي فرز اليبس إذا كان المكان يابسا لا حاجة إلى الكنس. ويأم الحكم إذا خاف بل زياء المتاع وما إذا لم يخف، فيعلم من ذلك أن الحكم ليس من جهة خصة المحل وإنما هو من جهة النظافة. فإذا كان رتبا لا بد من الكنس وإزالة الكثافة الموجودة في المكان، ثم بعد ذلك يرش بالماء فيصلى. وإذا كان يابسا لا يحتاج إلى الكنس، ليس هنا شيء يكنس، مكان يابس يرش بالماء وبعد ذلك يصلى. فهذه الموثقة التي ذكرناها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعاء عن سماعاء قال سألته عن الصلاة إلى كذا، بل هذه الموثقة تدلنا على أن النهي ليس من جهة خصة المكان وإنما هو من جهة تحصيل النظافة. ولذلك فرق بين ما إذا كان المكان يابسا وبين عدم يبوسته. فكيف كان فلا ينبغي الشك في الجواز بعد تسالم الأصحاب، فلو كان هذا غير جائزين، والناس من أهل الباب مبتلون بهذا كثيرا، لكان هذا من الواضحات. فهذا أيضا دليل على الكراهة، يعني التسالم بين الفقهاء، ولم ينسب الخلاف إلا إلى المفيد قد نسى الله نفسه وإلى أبي الصلاح العلبي. وأما الكلام في الحمير وفي البغال والخيل، أما الحمير المذكور في المات فلا دليل على النهي عن الصلاة. في مرابز الحمير لم يرد في رواية إلا في مقطوعة السماعة، مقطوعة ليس من الإمام محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال لا تسل في مرابط الخيل والبغال والحمير. فهذا لا ندري أن السماعة بل يروي هذا عن إمامين أو أنه فتواه ورأيه يبين. سماعة قال لا تسل، قال لا تسل في مرابط الخيل والبغال والحمير. عثمان بن عيسى أيضا فيه كلام، وإن قيل إنه من أصحاب الإجماع، يعني ذكر بعضهم أنه من أصحاب الإجماع. كيفما كان لم تثبت أن هذه رواية، بل لا يبدو أن يكون هذا كلاما قاله سماعة، فهذه مقطوعة لا يعتنى بها، ولم يرد لفظ الحمير في بقية الروايات. وأما البغال والخيل فقد وردت في الموثقة، موثقة السماعة الموثقة الثانية، فقال إن نزهته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها. فأما مرابز الخيل والبغال فلا. هذه الموثقة تدل على أن الخيل والبغال تفترق عن سائر الدواب، يعني للبقر والغنم والإبل لا تجوز الصلاة في مرابز الخيل والبغال. مقتضى الجمود على ظاهر هذه الموثقة القول بعدم الجواز، إذ لا معارضة لها، ولم يرد في رواية جواز الصلاة في مرابز البغال والحمير بحسب السند الموثقة وبحسب الدلالة الظاهرة، إلا أن الظاهر أن يهتم بالكراهة أيضا في البغال والحمير. فإن المزنون قويا أن النهي في هذه الرواية من جهة أن البغال والحمير البغال والخيل
يرى العامة نجاسة بوله بل هذه الدواب كما تقدم الكلام فيه في بحث النجاسات. وردت عدة روايات من غسل الثوب من بول الخيل بل والبغال. فمن هذه الجهة يظن أن النهي عن الصلاة في هذا المكان لأجل النجاسة في المكان، الصلاة في المكان النجس. ويدلنا على هذا ما ذكرناه الآن أنه لو كانت الصلاة باطلة في هذا المحل لأجل النجاسة بل لخصة في نفس المكان تعبدا لكان هذا الحكم من الواضحات المشهورات، لأن الابتلاء بالخيل والبغال ابتلاء عام ولا سيما في الأزمنة السابقة. وكيف فإن الجواز لم ينسب إلا إلى الحلبية بالسلام الحلبي هو الذي قال بعدم الجواز ولعله تردد في الفساد. لو كان هذا غير جائز تعبدا لا للنجاسة لكان هذا أمرا واضحا. إذن يطمئن بأن هذه الموثقة إنما صدرت تقية في البغال والخيل لأجل ذهاب العامة إلى نجاسة أبمال هذه النواب. الحمد لله.